السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشروع والمشروع السني، وحلقتنا هذا المساء استكمال لحلقة سابقة عن المميزات الفكرية والمنهجية للمشروع السني. في هذه الحلقة نستعرض في جزء ثان ما تبقى من هذه المميزات التي تميز المشروع السني عن غيره من المشاريع والتيارات الفكرية. ضيفنا فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق. أهلا وسهلا بكم دكتور. كنا سيدي تعرضنا للعديد من هذه المميزات التي ميزت المشروع السني عن المشروع القومي والمشروع الليبرالي والمشروع الإسلامي، وتحدثنا عن عديد منها في حلقات سابقة. لو نستعرض هكذا يعني بسرعة بعض ما تحدثنا عنه ثم نستكمل ما تبقى منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه. المشروع السني والفكر السني الذي أسميناه بالفكر الرابع هو أو جاء على هامش فترة تاريخية طويلة تركت لنا كثيرا من التراكمات، بل ربما لا أعد الحقيقة إن قلت إن الفكر السائد هو عبارة عن فكر تراكمي، عبارة عن إفرازات ماض إلى الآن لم تتم تصفيته بصورة متوازنة ولا صورة جريئة، وما زال الشد بين العلماني والإسلامي. هناك شد، وهناك حقيقة هي عبارة عن حقائق كثيرة ضائعة بين الطرفين. ولهذا نحن أبناء المشرق العربي فقدنا الكثير والكثير والكثير، بلداننا ضاعت، العراق الذي هو جمجمة العرب. ما معنى جمجمة العرب؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حينما أطلق هذا الوصف ماذا كان يعني به؟ ربما السامع يأخذ معنى عام أنه يمثل القوة، يمثل الفكر، يمثل. طيب، لكن ما دور الجمجمة؟ جمجمة هذا التكوين العظمي
تحمي العقل.
دور الجمجمة الأول، إن أخذنا الجمجمة بمعنى التكوين العظمي، فوظيفتها الأولى هي حماية الدماغ الذي هو قنطرة العقل والذي هو مركز التفكير. العراق هو الحزام الأمني للأمة كلها. مما يؤسف له أن هذه الحقيقة تكاد تكون غائبة. نقول هذا لا لأنني أو لأننا عراقيون، وإنما على كل البلاد المجاورة أن تدرك وتعي هذه الحقيقة ولا تتسابق إلى مشاريع نتيجة التعصب القطري. يعني العراق يتعصب للعراق، السوري يتعصب لسوريا، الأردن يتعصب للأردن، السعودية كذا. المهم لا بد أن ننزل الأشياء منازلها. هذا أمرنا القومي يمثل مصيرا مشتركا لنا، أو له علاقة بمصيرنا المشترك. حينما انكسر حاجز العراق وانكسرت هذه الجمجمة وتعرض العقل العربي للتخريب الفارسي والتخريب الشيعي، هناك عدوان، العدو الفارسي والعدو الشيعي. هذا العقل الذي كان يحقن بحقن شعوبية بعد كسر هذه الجمجمة ما عاد الشيعة يحتاجون إلى الحقن، ما عادوا يحتاجون إلى ذلك، إنما أصبح التخريب مباشرا على هذا العقل. حقن هذا العقل بالمفاهيم الوطنية، والمفاهيم الوطنية مع الشيعة معطلة، لا تعمل مع الشيعة. الشيعة لا يؤمنون بالوطنية ولا بالمواطنة، وهذا أمر شرحناه كثيرا وتكلمنا عنه كثيرا. المشرق العربي استبيح، ما بقى فيه بس يعني كدولة قوية المملكة العربية السعودية فقط تحمي هذه المنطقة. بعد أن ذهب العراق ما بقيت إلا المملكة السعودية، بقية الدول هي معها يعني تابعة لها. لكن السعودي والخليجي والمصري والشامي ينبغي أن يستفيدوا من تجربتنا، نحن سبقناهم بأكثر من عقد من الزمان ونحن نواجه هذا العدو، فشيء طبيعي أن تكون تجربتنا أنضج. نحن نقدم الفكرة السنية والمشروع السنية لإخواننا، ولا ندعي لأنفسنا العصمة، إنما ندعوهم لأن ينظروا فيما نقدم لهم ويناقشونا فيه حتى نصل إلى التكوين النهائي للمشروع. بما أننا جئنا على هامش مرحلة هي عبارة عن إفرازات متراكمة لا لعشرات السنين بل لمئات السنين، منذ معركة نهاوند بدأ المشروع الشيعي الفارسي يتمدد بالمنطقة. انتصر العرب عسكريا لكن الفرس انساحوا فكريا يخربون، والعرب بطيبتهم لم يدركوا المؤامرة وسر المؤامرة الحقيقية. وكان مؤتمر نهاوند هو المنطلق الذي ترأسه كسرى يزدجرد بعد معركة نهاوند والتي سميت معركة فتح الفتوح، وأعلنوا فيه أن المنازلة العسكرية مع العرب قد انتهت فلا بد من منازلة أخرى، فكان القرار أن خربوا دولة العرب من الداخل. وهذا الأمر لم ينتبه له كثيرا، فكان التخريب داخليا وأنساحه، وكان عمر بن الخطاب من الأصوات القليلة التي كانت تنادي بإبعاد العلوج عن الحجاز وعن الجزيرة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الأشخاص القليلين الذين وعوا المرحلة التي انتقلوا إليها. ما نحن في هذا السرد التاريخي. إذا كان هذا هو موضعنا الخطير، على كل إنسان أن يدرك من هو وما هو دوره وما هو موضعه وإلى أين هو ذاهب وما يد القدر، ما الذي تريده يد القدر منه، أين تضعه. فنحن لسنا وحدنا في هذا الكون، نحن نؤدي يعني أنا أذهل دائما حينما أستذكر أن الإمام البخاري رحمه الله مات شابا يعني في الأربعينيات،
سبحان الله،
وكأن الله تعالى أعده ليؤلف الصحيح ويموت. هذا دورك، خلص روح أنجزت إنجازا عظيما، اذهب. فهذا هو دوره القدري. ما دور كل واحد منا؟ ما هو دوره القدري؟
إذن يا سيدي، يعني أنت تعني بأن المشروع السني أو التيار السني أو هذا المشروع ليس حكرا فقط على دولة مثل العراق فيها شيعة وسنة أو الجزيرة العربية أو سوريا، بل هو يعني له دوره في مصر وله دوره في الأردن وله دوره في 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 المغرب العربي وله دوره في كل العالم العربي والإسلامي، ويجب أن يتبنى من كل هؤلاء ولكل له دوره يقوم به من خلاله.
إذا كنا نحن إذا كان العراق هو جمجمة العرب، فخلص لما كسرت هذه الجمجمة وصل الفرس إلى الشام، ماذا فعلوا فيها؟ هم في لبنان منذ عشرات السنين، لكن لبنان ليست الجمجمة، الشام ليست الجمجمة. ينبغي إعادة النظر في الفكر السائد، ونبتعد عن التحزبات القطرية، ونعيد دراستنا للأحاديث، وننزلها منزلتها التي تستحقها طبقا لمعطيات التاريخ والواقع والقرآن والحديث نفسه. هذه منزلتنا، هذا هو دورنا. نحن نعطي تجربة سابقة، تجربة أنضج. لذلك لابد من أن يكون فكرنا ممنهجا تقعيديا كليا. الفكر السائد هو فكر تجزيئي يركز على المعلومات والأشياء ويأخذها مجزئة. يعني مثلا نناقش الشيعة، نناقش عقائدهم، نناقش طقوسهم، لا بأس، هذا شيء جيد، لكن أين المسار الذي ينتظمه؟ وين رايحين احنا؟ نحن في طور الهزيمة، نحن الآن في هزيمة أمام المشروع الشيعي، مشروع الإيراني أيضا، هما مشروعان يعني، ومعهم المشروع الغربي، هناك تحالف. فلا بد أن نواجههم بفكر كلي تقعيدي شمولي يناسب ما نتعرض إليه من هجمة خارجية ومن أفكار داخلية. يعني مشكلتنا في فكرنا. فالفكر الرابع هو فكر تقعيدي كلي شمولي، هذه من ميزاته الكلية. والأمر الآخر أنه منطلقا من هذه الميزة لابد أن يقدم حلولا جذرية، حلولا جذرية
وليس ترقيعية،
ليست ترقيعية ولا جزئية ولا ارتجالية سريعة، لا لا،
ولا إسعافية كما ذكرنا،
ولا إسعافية. يريد يقدم حلولا ترقيعية إسعافية، نحن معه، لا نقول له لا. ولكن ما ينقص هذه الأشياء هو ما ينقص خرزات السبحة حينما ينقطع نظامها أو سلكها أو خيطها. نحن نمسك بالخيط ونضع هذه الخرزات في خيطها. ولهذا نحن لما تكلمنا عن الحل الجذري لمشكلة الطائفية الشيعية وللمشروع الفارسي، وقدمنا حلا رباعيا مكونا من مرحلتين، كل مرحلة بخطوتين:
عزل الشيعة عن الحكم،
نعم،
عزل الشيعة
عن السنة،
عن السنة،
نعم،
وعن باقي ثم بعد ذلك
تحرير الشيعة،
تحرير العقل الشيعي، وفي النهاية تفكيك إيران.
تفكيك إيران هذا هو المشروع، ولا بد أن نعمل عليه. العشر سنين القادمة ربما لا نصل، لكن نصل بإذن الله، نصل بإذن الله. لما نظرنا إلى الأمن العربي نظرنا إليه نظرة استراتيجية، وتكلمنا عن أمن المشرق العربي وأين الخواصر الرخوة ودور البحار في صناعة مشروع الأمن. فالمغرب العربي من يعني الإفريقي، أنا أعتبر المغرب أقصد به الدول العربية الإفريقية، هذه الدول أمنها بحارها تختلف عن بحارنا نحن، فأمننا يختلف. مشكلتنا نحن في شيئين: إيران اللي تغزينا من الخارج، والشيعة والحواضن الشيعية التي تحتضن الإيراني. إذا انهار العرب في المشرق، انهيار العرب في المغرب سهل جدا. ولذلك قلنا لابد أن يستحدث الفكر العربي والأمن العربي مصطلح أمن المشرق العربي، لابد أن يستنتج هذا
وخصوصيته التي تختلف عن المغرب العربي،
المغرب العربي،
واستراتيجية الأمن في المغرب العربي.
لهذا في موضوع السياسة مثلا، ما تكلمنا احنا في السياسة، السياسة في مشروعنا المنشور طبعا على موقع القادسية، ما عندنا شيء تحت العباءة، نعمل لأهلنا وأمتنا سواء في العراق أو خارج العراق. والظرف لا يسمح بالإصرار والكلام داخل الغترة، لا لابد أن تعلم بذلك حتى ينتبه أخواننا وينتبه العربي السني وينتبه المسلم إلى هذا المشروع الخطير الذي هدم خمس دول. الأحواز أولها، بدأ بالأحواز والأعمال، انتقل إلى لبنان، العراق، سوريا، اليمن. وأما مصر وبقية البلدان فيخطط لها ويعمل غير الناس أو هذه الدول. لما تكلمنا في السياسة قدمنا معادلات سياسية لبناء حكم مستقر، وقلنا سر الاضطراب، سر الاضطراب حينما تتركز القوة بيد العسكري أو يتحول السياسي إلى القائد العام للقوات المسلحة. والنظرية السياسية في الفكر الرابع هي نظرية تقوم على تركيز القوة بيد الجسم المدني، ولكن بطريقة التوازن بين هذه القوى الثلاث، العسكري والسياسي والمدني، بحيث المدني يملك القوى لكن لا يستعملها، لا يقدر يستعملها، والسياسي والعسكري يستعمل القوى ولا يملكها. وقدمنا نظرية المالك، مالك المال والمضارب أو التاجر، هذه توازن، وهذا هو الذي تعمل به الدول المتقدمة، وهذا هو سر استقرارها. فتكلمنا عن هذا. وأما النظرية بتفاصيلها ففيها أشياء كثيرة، فيها أسرار إلى الآن حسب علمي هي غائبة. النظام الإسلامي، نحن نقدم هذه النظريات مستلة من ديننا، نحن منهج الرباني، الدين المنزل دين يقدم حلولا سياسية، يمارس سياسة، يقيم دولة ربانية، والدولة لا تقوم من دون سياسة. ممكن أمر سريعا على بعض هذه الأفكار الكلية في السياسة. لما درسنا النظام الرباني، النظام السياسي الرباني، وجدنا كثيرا من الأفكار التي تتبناها الثقافة السائدة، وبعض هذه الأفكار هي ليست صحيحة ولا علاقة لها بالإسلام.
أفكار سائدة،
أفكار سائدة طبعا،
مثل
الفصام النكد بين الملك والخلافة، وهذه بدعة، بدعة قامت على أحاديث معينة مع إخفاء أحاديث أخرى، مع عزل القرآن عن الموضوع عزلا تاما، لم تؤسس على القرآن، عزل القرآن. والله تعالى لما حفظ القرآن إنما حفظ الأشياء الأساسية، القرآن كلفظ محفوظ، لكن ليس المقصود الإلهي بحفظ القرآن حفظ اللفظ فقط، إنما الألفاظ هي وعاء للمعاني. فما ترك القرآن شيئا يحتاجه المسلم ودولة الإسلام يحتاجه في حياته، ما وهو متعلق بهدايته، إلا وبينه ذلك الكتاب ولا ريب فيه، هدى للمتقين. والسياسة تدخل في كل جزئية من جزئيات الإنسان، السياسة تدخل حتى في هذا الكأس وهذا الماء الذي فيه، السياسة تتدخل حتى في مجلسنا الآن بيني وبينك، كيف يتركها القرآن؟ بل القرآن تكلم عنها. من الخلل والتراكم الذي أصاب الأمة أنها، أو لا أقول الأمة بالعموم يعني بالإطلاق أقصد، لكن بالعموم حينما نذهب إلى الأمور أو نريد أن ندرس الأمور العظيمة قد لا نقيم اعتبارا كبيرا للقرآن، نذهب إلى الأحاديث وإلى الآراء، لا، لابد أن تنضبط الأحاديث والآراء بالقرآن أولا،
بالمسار الكلي للقرآن.
نعم،
بالمنهج الذي وضعه وقعده القرآن، وأن تكون الأحاديث ضمن هذا المسار لا خارجة عنه.
فكيف والأحاديث هذه تعارضها أحاديث أخرى أخفيت؟ وهذا موضوع طويل، موضوع طويل، ربما نتناوله في يوم من الأيام بالتفصيل حتى يعلم الناس الحقائق التي خفيت عليهم أو أخفيت عنهم. الإسلام لا يهمه شكل الحكم أبدا أبدا، لا يهمه شكل الحكم أو اسمه، كن ملكا، كن أميرا، كن رئيسا، كن، سمي نفسك ما شئت، سلطانا، السلطان صلاح الدين، سلطان صلاح الدين، شبيه صلاح الدين، محاكم راشد، وكان نتاج حكم إيش في مصطلح المخالفين والمتأخرين، ولا هو لا يسمونه خلافة، مع أن الأمة 1300 سنة سمي خلافة، ولا أحد من العلماء اعترض وقال أنتم كيف تسمون هذه الأمة الملكية خلافية يعني، أو تسمونها بالخلافة. فهذا هؤلاء العظماء هم نتاج حكم ملكي حسب مصطلح المتأخرين، ما كان أسلافنا ينظرون إلى هذا أو هذا. الذي يهم الإسلام هو، أو يعني الإسلام هو، مضمون الحكم وهو الرشاد. ولذلك ورد في الأدبيات الإسلامية الخلافة الراشدة، إن لم تكن الخلافة راشدة فلا معنى لها، إن لم تكن الخلافة راشدة فالعلة ليس في الخلافة بشكلها، إن كان للخلافة شكل معين تقوم على البساطة وكذا وكذا، وهذه تنظيرات سطحية. لكن هل يعني المسلم ودولة الإسلام من كل الحاكم أن يكون بسيطا في مأكله وملبسه؟ وهذا يعني، طيب وإذا كان غير راشد في حكمه؟ وهذا العلة، علة الحكم، ونحن نريد حكما راشدا أم حكما يعني لابسا؟
طب عفوا دكتور، يعني هنا نقطتان، النقطة الأولى نحن نعرف الحديث الشهير، خلافة راشدة ثم ملك عضوض ثم جبرية ثم تعود خلافة راشدة على منهاج النبوة، يعني الحديث فرقت بين الخلافة والملك ونظرت إلى الملك يعني نظرة نوعا ما، وأن الخلافة هي الأصل. والنقطة الثانية يعني موضوع ألا يهم أن تكون جمهورية أو مملكة أو سلطنة أو دولة أو إمارة؟ يعني في رأيك في الإسلام، في النظام الإسلامي، ليس مهما إطلاقا هذا الشكل؟
لا لا العفو، خلينا أمام النص الحديث الذي تفضلت بذكره. والحديث يعني نصه خلافة على منهاج النبوة، يعني ذكر النبوة يعني في الحديث، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم تكون ملكا عاضا. طيب إذا الملك رحيم وعادل يدخل بالعاض ولا يدخل بالخلافة الراشدة؟ وين يدخل؟
عاضا يعني وراثيا.
لا لا، هذا تفسيرات الناس، من قال؟ الحديث ما حدد، الحديث لم يحدد، ذكر الخلافة الراشدة قال ثم يكون ملكا عاضا. طيب والملك الرحيم وين نخليه؟ محاديث كثيرة بها ملك رحيم، هو يعني معروف في
في حديث آخر نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم ملك ورحمة.
طيب معلوم في الأصول، أصول الفقه، أن المطلق يحمل على المقيد، هذا نص مطلق. أكو نصوص مقيدة تذكر الخلافة الراشدة وعلى منهاج النبوة، ثم تذكر الملك الرحيم، ملك ورحمة، ثم ملك، ثم تذكر الملك العام. النص الأول أجمل المراحل. فالملك الرحيم أين نضعه؟ هذا أيضا نصوص صحيحة، وين نضع الملك الرحيم؟ بالملك العضوض أم نضعه بالخلافة على منهاج النبوة؟ وين نخليه؟ خلوا لي إما أن نضع له مصطلحا خاصا به، وشنا بهاللغوة هاي السالفة، وإما هو داخل في الخلاف على منهج النبوة، وهذا الذي أقوله. طبعا هذا الحديث هناك من يصححه وهناك من يضعفه، يعني القضية ليست مسلم بها، لكن هذه الأمور العظيمة ينبغي أن نرجع بها أولا للقرآن ثم نأتي بالأحاديث ونناقشها في ضوء القرآن. ما نحن في هذا الأمر الذي لم تعتده الثقافة السائدة، لكن أنا أتكلم باللغة. عموم الناس، عموم الناس ليس من شأنهم اللغة. يعني الله تعالى قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، قال ثم يحييكم، بين الموت والحياة فأحياكم، قال ثم يميتكم، بين الحياة والموت كم؟ مباشر؟
لا طبعا،
لو يعني مسافة
بالتراخي.
طيب متتم، قال ثم يحييكم، بين موتنا والحياة كم من المراحل والخطوب وكم، يعني ربما مليارات السنين، وكو عالم البرزخ مو؟ كلمة ثم تفيد التراخي، ما تفيد التراتب المباشر، ترتيب المباشر. فالنص هذا يعني ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون ملكا عاظا، ثم تكون ملكا عاظا، هذه ثم كيف فهمت أن الملك العاظ يعقب الخلافة على منهاج النبوة مباشرة؟ كيف يعني؟ بأي حق وبأي لغة وبأي دليل؟ ثم تخفى كل النصوص، كل النصوص التي تمدح الملك الرحيم وهو ملك معاوية وملك الأمويين، ملك الأمويين وعامة ملك العباسيين عامة، وما موجود من الملوك الظالمين موجود يتخللون هذه الفترات.
ولكن معظم يعني من نشر بين الناس أن الملك العاظ هو الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية كان ملكا عاظا.
هذا تقسيمات سطحية، وهذا لا يجوز، وهذا حرام، وهذا طعن في دولة الإسلام وطعن في الإسلام نفسه. هل تعلم أن الخلافة الراشدة، طبعا هذا الكلام أيضا، كلمة خلافة الراشدة بالمعنى الزمني، هذا تقسيم تاريخي وليس شرعي، لا ما عندنا نص يحددها، لكن هؤلاء كلهم خلفاء راشدون. هل تعلم أن الخلافة الراشدة لم تستقر إلا 19 عاما، 19 سنة فقط، ثم بدأت الاضطرابات، بدأت الاضطرابات 11 سنة مضطربة، جاء معاوية استقرت. إذا جعلنا ملك معاوية عضوض، وهذا كلها عضوض، إذن الإسلام ليس دينا صالحا للحياة، قدم نظريات غير قابلة للتطبيق، وهذه النظريات يعني أكلت الخلفاء الأول، وبالنهاية استلموها أناس يعني لم يكونوا حسب مراد الله تعالى. هذه تطعن في، ولذلك أنا سمعت هذا الطعن، يعني مثلا رئيس الحزب الإسلامي بالعراق، رئيس الحزب الإسلامي بالعراق في كتابه اللي يتكلم عن يعني التشدد أو شيء من هالقبيل في الإسلام، وماخذ ابن تيمية نموذجا في كتابه، يقول الإسلام العادل لم يستمر إلا 30 سنة، ثم بعدها بدأ السلاب الإنسان وسلاب كرامته إلى اليوم. طيب إذا الإسلام ما استطاع أن يحكم إلا 30 سنة بناء على حديث آخر، ثم بدأ الاستلاب، يا أخو يا علي، إيش هذا الإسلام العادل جيري وحمل البشرية؟ لا، وأنا أقول له بكل ود، أقول له لا مو 30، أنا أعطيك من عنده 11 سنة، هذا يحذفها أيضا، ما استمر غير 19 سنة، سنتين خلافة أبي بكر
وسيدنا عمر،
وعشر سنين عمر، وست سنين عثمان، وأشهر فصير 19، ست سنين الثانية من خلافة عثمان، وخمس سنين هي وخلافة الحسن، علي والحسن، هاي 11 سنة كلها مضطربة، أبدا ما استقرت. أي استقرار؟ أي استقرار؟ قتل الخليفة وغير الحكم، قتل عثمان هو ليس كقتل عمر، قتل عمر قتل شخص، أما قتل عثمان استبدل النظام كامل وانقلاب كامل على الأقل. وانتشل معاوية الأمة من بين فكي الفرس. هذا الكلام هذا غريب على الثقافة السائدة، غريب على الثقافة السائدة، وعلينا أن نبين للناس. لكن
يعني يا سيدي هذا كلام أنا متأكد أن العديد من الإخوة الأخوات اللي بيسمعونا وبيشاهدونا الآن ربما يسمعون هذا الكلام لأول مرة، كلام غريب على الثقافة السائدة. للحديث بقية، ولكن بعد فاصل قصير نعود بعده إليكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام، عودة بكم إلى الدكتور طه حامد الدليمي، وحديثنا الشيق حول المميزات الفكرية والمنهجية للمشروع السني. وكنا نتحدث حقيقة قبل الفاصل حول نقطة مثيرة للجدل عن النظام السياسي الإسلامي. تفضل الدكتور وقال أنه ليس مهما شكل النظام السياسي الإسلامي، وإنما المهم هو المضمون، وأننا لو اعتبرنا بأن الخلافة الراشدة بشكلها الأول فقط هي التطبيق الإسلامي الصحيح، فهذا يعني أنه إحنا الإسلام حكم 19 سنة فقط وبعد ذلك يعني تبعثرت الأمور، ولكن واضح بأن الصورة ليست كما يصفها البعض.
أنا ذكرت كتاب الدكتور رئيس الحزب الإسلامي الرجل، يعني الكتاب اسمه قواعد التكفير عند أهل السنة والجماعة. ابن تيمية نموذجا هو يقصد الاحتجاج بابن تيمية على التكفيريين، يعني لعله العنوان يلتبس على البعض. لكن نتجاوز هذا الموضوع، هناك أمور كثيرة في السياسة غير مجلات وغير واضحة في السياسة الربانية. يعني مثلا فلسفة البيعة، أنا قرأت كثيرا في الكتب ما استقريت على شيء إلا بالبحث. حينما بحثت أنا بنفسي، وهناك أشياء تدفعك لهذا البحث، أنت تريد أن تؤسس، فلا بد أن تكون النظرية السياسية عندك نظرية قريبة للإحكام، يعني أو تكون محكمة قدر ما تستطيع. فلسفة البيعة غير مفهومة. هناك من يقسم هذه البيعة، يسميها بيعة الانعقاد وبيعة يعني بيعة الانعقاد، ثم يسمي بيعة يعني يعطيها مصطلح آخر، يعني بيعة الطاعة. بيعة الطاعة بيعة الجمهور، وبيعة الانعقاد يقول هي أهل الحل والعقد. طيب والخليفة السابق شنو دوره؟ شنو دوره؟ هذه التقسيمات تقسيمات غير صحيحة، تقسيمات غير علمية، تقسيمات حادثة. ولو استعرضنا الخلافة من أولها من أبي بكر إلى الأخير لم يغادر أي حاكم مسلم الحياة إلا وهو يعين الخليفة اللي بعده،
ما عدا الرسول صلى الله عليه
وسلم. لا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول
مش قال إن استخلفته فقد استخلف من
خير. هذه الألفاظ ينبغي
وإن تركته من خير.
لا، هذه ألفاظ ينبغي أن تحقق، هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف لأنه في وضع مستقر، أما سيدنا علي في وضع مضطرب في غاية الاضطراب، يموت ويترك الأمر هكذا يعني دون أن يحسمه. والله لو كان دكان عندك دكان بإلك بي 5000 دولار وبيتامة وبعائلتك، والله ما تترك إلا وتعين من يديره من بعدك. كيف يعقل أن أمر أمة بكاملها يترك وكأنه القضية قضية زهود، ويعني مثل نظرتهم للخليفة أنه لازم يلبس مرقع ولازم يأكل خبز وملح يلا يصير خليفة. شو تريد تموتون جوع؟ هذا يصير خليفة؟ تريدون يسوون بي أعصاب؟ ما تريدون يفكر؟ ولما يموت لازم ما يعين. ليش يا أبا ما يعين؟ شلون يترك الدولة مضطربة هكذا؟ مضطربة الدولة والحروب والخلافات والصراعات، ويتركها ويموت مرتاح. والله أني إن لم أستخلف فلي يعني أسوى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم الاستخلاف صار في رأيين، يعني استخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رأيان، أنه لم يستخلف، وهناك رأي أنه استخلف، وهناك رأي أنه أشار. القضية وما فيها، هناك نقطة مهمة أشار لها عمر رضي الله عنه في حديث البخاري، قال وأيكم تنقطع دونه الأعناق مثل أبي بكر. هاي القضية المهمة. هو عدم الحاجة عدم الحاجة لتعيين أبي بكر بكل صراحة، عدم الحاجة، لأن أبا بكر ليس له منافس، ما له منافس. ثم كيف ما عين النبي صلى الله عليه وسلم وقد عينه إماما في الصلاة؟ ولما تقدم عمر نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. شو ما صحيح، ما كلها صحيحة بالبخاري والكتب الصحيحة،
ولكن يعني يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعطي الرأي للأمة.
لا لا لا، ما يعطي الرأي، هذا غير صحيح، هذا الرأي غير صحيح ورأي خطير. إيش بيها الأمة؟
يعني الآن من يعين الحاكم؟
يعين الحاكم، الحاكم اللي قبل.
وأم أن الأمة هي التي تختار حاكمها؟
لا، الأمة تستشار ما تختار، الأمة تستشار ولا تختار، لأنه لو وكل الأمر إلى الأمة لاضطربت واختلفت واصطرعت وتقاتلت، وهذا الذي حصل بعد عثمان. لما قتل عثمان وترك الأمر للأمة إيش صار؟ ليش إحنا ما نقرأ التاريخ؟ شون الأمة؟ ليش الأمة هي فرد فرديا ولا الأمة الأمة؟ يعني شون الأمة؟
طيب شديد، كان هنالك نظام سياسي مستقر، هنالك مجلس شورى، مجلس نواب، اسمه ما اسميته أهل الحل والعقد، ومستقرين ومعروفين ويجتمعون ويختارون نيابة عن الأمة التي اختارتهم، يختارون الخليفة فتصبح الأمة
هي التي اختارت. قال هذه هي، من قال أن هذا هو حكم الإسلام؟ هذا رأي من الآراء. ما عليه الصحابة غير ذلك، ما عليه الصحابة غير ذلك، هذا رأي متأثر بنظريات الحكم الأوروبية. قلت لك بعد عثمان اضطربت الأمة وتقاتلت 5 سنين من القتال، فترك الأمر للأمة معناه القتال. وأعطيك مثالا آخر، معاوية الثاني ابن يزيد حينما مات ولم يعين، ما الذي حصل بعده؟ ترك الأمر للأمة لو لمن تركه؟ لمن ترك الأمر؟ قال أنتوا اختاروا، أنتوا اختاروا. أمه كانت أفقه منا وأذكى منا، قالت يا ليتك حيضة حطتها. أمه ما هو إنسان ضعيف، هذا إنسان ضعيف تجي نمدحه؟ أين نقول يغفر الله له؟ أما نعتبره قدوة؟
رغم أنه كان يوصف ربما بالزهد وال.
هو يحبون الزهد، هم يريدون الأمة تدمر. والله كان زاهد يأكل خبز وتمر، ما يأكل خرفان وما يأكل. هل تعلم أن عمر بن الخطاب كان يعطي لكل عامل في أي ولاية نصف شقة لحم يوميا؟ لو بتدري نصف شقة لحم يعطيه يوميا، هذا من طعامه، لأنه يعني هو والي والناس تنتابه، هذا طعامه، طعام أهله وطعام الضيف اللي يجي. ولا هذه النظريات الزهدية نظريات هندية فارسية، نظريات نصرانية صوفية، ما عندنا هذا بالإسلام، هذا لا يوجد. هذا أيضا من التراكمات اللي احنا ورثناها. شنو زاهد وعليش زاهد؟ زاهد بيش؟ الزهد بالحرام، هذا تعرف الزهد؟ أنا بحثت في موضوع الزهد لم أجد. الزهد معناه زهد في الدنيا والزهد في الملبس، أبدا. الزهد هو أن تزهد في الحرام، هذا الزهد، أو تزهد في المكروه، هذا هو الزهد. هناك زهد واجب، الزهد في الحرام، وهناك زهد مستحب، هو الزهد في المكروه. وأما الزهد في المباح فهو مباح.
طيب عفوا، عودة للنقطة ذاتها، أنت ترى أن الأصل بأن الحاكم هو الذي يعين الحاكم، نعم، الذي بعده،
نعم،
وأن مفهوم بيعة يجب أن يكون بناء على ذلك.
هذا عفوا لو يعني، نعم، اسمح لي أقاطعك يعني. وهذا أخي الأمر اللي دوخ الأمة لما مات عثمان، اضطربت وقتال بين أخيار الأمة. ليش هو أكو أفضل من علي وأفضل من معاوية وأفضل من سعد وأفضل من طلحة والزبير؟ هذول مخيرة الأمة، هذول اضطربوا واقتتلوا على شنو؟ يجي آلي وأنت تترك الأمر هكذا فوضى، وأنا وياك راح نصطلح، وعلي ومعاوية ما قدروا يدبرونها، ولا طلحة والزبير اقتتلوا. ما أقصد ما قدروا يدبرونها بمعنى التدبير المطلق، لا، أقصد ما استطاعوا أن يوفقوا، اضطربت الأمة. ولما مات معاوية الثاني ما الذي حصل؟ هل تعلم أن 10 سنين من الحروب الداخلية الأهلية في الأمة، 10 سنين من الحروب
كان سببها المباشر أنه لم يستقل؟
طبعا، لأنه ترك الموضوع هكذا، ترك الموضوع هكذا، فظهرت الأقطاب. ظهرت الأقطاب.
طيب يا سيدي وأين قوله تعالى أمرهم شورى بينهم؟
نعم شورى بينهم هو تعيين الحاكم، الحاكم حينما يأتيه الموت يستشير أهل الحل والعقد، يستشير أهل الشورى، يستشيره ثم هو يقرر من هو. هذا لا يلغي الشورى.
يعني في رأيك الشورى ملزمة أم معلمة؟
هذا دعنا من هذه ملزمة أو معلمة، لا يعني هذه أيضا هذا خلافات ما نحن فيها، خلينا على الأصل. ما الذي فعل أبو بكر الصديق؟ ألم يعين عمر؟ لكن هو استشار أم لم يستشر؟
استشار،
استشارهم وقال عمر. طيب لما قاتل مانع الزكاة مو خالفهم كلهم؟ من سير جيش إسامة مو خالفهم كلهم؟ شلون تلتزم الأمير بآراء وتعلم أن الآراء إذا كثرت انخفضت في قيمتها؟ الحاكم عليه أن يستشير واجب، ثم عليه أن يختار للأمة، وهو عند الموت مواجه رب العالمين، ثم يختار من هذه قضية يقررها الظرف، هو راح يجتهد. فلما يستشير أهل الشورى يستشيرهم ويناقشهم ويستقرون ويقول هذا من خلال الشورى أنا أعين فلان، واجب على أهل الشورى أن يطيعوه. فبيعة الانعقاد هي البيعة اللي قررها الحاكم السابق. فلما يقنع ويستشير هؤلاء ويوافقون، وليس شرطا أن يوافقوه بالإجماع، مو شرط، مو شرط يوافقون يعني بالنهاية، وحتى لو لم يوافقوه، لو لم يوافقوه لكن هو استشارهم، هو يقرر، هو المفروض الخليفة هو أصلح الناس للقرار، وليه صار خليفة صار أمير يعين الذي. فتأتي بيعة الأمة شيء طبيعي. طبعا هما أنا أقول فرضية، لما هو يستشير الموجودين ويتناقشون وفي ظلال رحمة رب العالمين وفي ظلال الكتاب والسنة بالنهاية راح يستقرون، وهذا الذي حصل. يعني لما استشار أبو بكر استقروا بالنهاية، وعمر استقروا، وعلي استقروا على الحسن، ومعاوية استقروا على يزيد. أما تريد الكل لازم يعني لازم الأمة كلها تجتمع، هذه نظريات خيالية غير ممكنة.
لكن الآن في النظريات الحديثة الهند مليار إنسان ينتخبون رئيسا وينتخبون مجلس نواب وانتخابات مليار، والصين كذلك وغيرها.
أنت راح تدخلنا في موضوع الديمقراطية هذه الشعوب، أنت يعني تعقل أن هذه الشعوب يعني هي يعني الحكام يحترمونهم؟ لو هذول هم مجرد أدوات للوصول إلى الحكم، هاي موضوع الديمقراطية وهذا ضحك على الذقون واستشارات الناس واللي هاي قضايا، يعني احنا شبعنا من عدها ترى، احنا ناس محترمين وما يضحكون علينا بهذه الألاعيب، هذه ألاعيب لإبقاء ناس معينين على السلطة. هذا هاي أمريكا، أكو غير الحزب الجمهوري والديمقراطي؟ أكو غير الأغنياء يفوزون بالرئاسات ومجلس الشيوخ
أصحاب المال والإعلام
والسطوة؟ مو هذا موجود.
طب عودة إلى موضوعنا سيدي، عندما يستخلف كما تتفضل الخليفة يستخلف من بعده ويستشير إلى آخره بغض النظر النتيجة، لكن الواقع يقول بأنه كان حكما وراثيا، دولة الأموية، دولة العباسية، دولة العثمانية،
أنت
يعني هل هذه شورى أن يورث لأبنائه؟
طبعا هذه شورى.
وهل الأبناء هم خير الأمة؟
هو لما اضطرب الحكم والقتال أصبح بعد عثمان 5 سنين، ماذا فعل علي؟ عين الحسن،
لأنه ابنه أم لأنه الأفضل؟
لا لأنه لا ولا الأفضل، لأنه الأنسب، لأنه الأنسب طبعا ما له علاقة بالأفضل. هاي أيضا من الأمور المشكلة، ليش هو ماكو أفضل من الحسن؟ رؤوس الصحابة كانوا موجودين بعدهم عايشين سنة يعني 40، هذوم كبار الصحابة موجودين، الحسن هو من صغار الصحابة. القضية مو قضية أفضل، قضية الأنسب. لا يمكن أن ينتقل الحكم إلى أنسب من الحسن، لأنه العراق ثقافة وراثية، شنو العراق ثقافة كسروية، من يجمع الناس بعد علي أفضل من الحسن أو أنسب؟ والأنسب هو الأفضل بالنهاية.
وهذا الحكم. وهل كان يزيد الأنسب بعد معاوية؟
يزيد هو الأنسب، يزيد هو الأنسب، ولذلك الأمة كلها أجمعت عليه، الأمة أجمعت في مركز الحكم، أجمعت يعني بالعاصمة دمشق هي العاصمة لها القول الفصل. ليش هو سيدنا علي استشار الأمة كلها لو بالكوفة؟ الكوفة، وهذا هو الواجب عليه، هو ما مفروض عليه يستشير كل الأمصار وين يقدر يستشيرهم وكيف والقضية ما يمكن هذا. هذا لذلك سيدنا علي عين الحسن واللي يقول لا ما عينه لا يعرف ماذا يقول ولا يدرك القضية اللي يتكلم بها. هذه قضية انتقال سلطة، أخطر شيء في حياة الأمم انتقال السلطة من السابق للاحق. هذا لا يمكن أن يتركها الحاكم السابق ويموت. لكن لأن الفكر المتأخر يتصور أن الوراثة غلط، وكأن داود ما ورث سليمان الحكم
وكان ملكا،
كان ملكا، ويقولون الملك مو زين. طيب الملك هل هو سيء لذاته أم لغيره؟ إذا كان سيئا لذاته كيف يكون أنبياء ملوك ويمن الله على عباده بأن جعل منهم ملوكا؟ وكيف ورث سليمان داود؟ هل هذا يناقض الشورى؟ إذا اجتمع أهل الشأن بعد الحروب اللي شبعت منها الناس وقالوا يا جماعة انتقال السلطة خلينا نحصر بعائلة أفضل مما نضطرب، فسيكون نظام الشورى قد ثبت بالشورى، عفوا نظام الوراثة ثبت بالشورى. شلون مو شورى نظام الوراثة؟ وهل تعلم أن لا سيدنا علي ورث؟ هذا مو توريث، هذا تعيين، هذا التعيين الذي عرضه الصحابة على عمر وعمر رفضه لأنه غير محتاج إليه، ولأن هناك من هو أفضل من ابن عمر، ولأنه انتقد ابنه وقال لا يصلح للحكم، ولأنه تورع عن ذلك وهو غير محتاج إليه، ما قال حرام. والصحابة لم يكونوا يجهلون جواز أو حرمة تولي الابن، ما كانوا كيف يجهلون الصحابة؟ الصحابة عرضوا ذلك عليه. لو كانوا يعلمون، لو كان تولية الابن من قبل الخليفة السابق الأب حرام، أيجهل ذلك الصحابة ويعلمه المتأخرون؟ ويجهله عمر نفسه، ما قال لهم حرام، إنما عرض أسباب لها علاقة به.
قال يكفي آل عمر واحد،
مو يعني ما قال هذا حرام. ولذلك سيدنا علي هو أيضا كان فقيه كعمر، التوريث ليس حراما. ثم هو لم يورث، هو ما ورث الحسن، هو عين الحسن. معاوية لم يورث يزيد. بحثت في الأمر ووصلت إلى هذه النتيجة وعليها معطيات كثيرة، لكن مو موضوعنا هذا،
أنه كان الأنسب يعني.
معاوية لم يورث ولذلك هي ما تورثت. أن نظام التوريث استقر بعد 70 سنة، التوريث جاء بعد عبد الملك بن مروان التوريث، وكان بالشورى، ثبت نظام الوراثة بالشورى. يا جماعة يعني خلصونا من هذا الصداع المدمر، انتقال السلطة دائما تنتقل السلطة تصير حروب ودمار. يا أخواني بلاش هالسلطة، حصروها في عائلة معينة وانهوا الموضوع وخلص. لا معاوية ورث ولا علي ورث ولا عمر ورث، عينوا فقط. التعيين ليس معناها التوريث. ثم لو ورثوا ما فيها شيء، فقد ورث من هو أحسن منهم.
سيدي حتى على مستوى الجماعات والتيارات السياسية والأحزاب، هل ترى بأن الرئيس الحالي إذا اقتربت ولايته على الانتهاء أو يعني أو توفي أن أيضا يعين من خلفه؟
النظرية اللي يعني النظرية التي وضعناها في الفكر الرابع وفي اللي هو أساس المشروع السني هو أو هي قائمة على أن الجسم المدني بعقله ورأسه المدني بيده هذه الأمور، بيده هذه الأمور، هم يتشاورون وهم يعينون الأصلح. فلما يموت سواء استقروا على نظام ملكي، نظام إماراتي، نظام سلطني، شيء يسمونه سموه أو جمهوري أو أي شيء، هنا قبل أن يموت الحاكم السابق بسنين المفروض كما فعل معاوية، لأنه وجد أن الشخص قد يقتل قبل أن يعين فتضطرب الأمور، فسبق موته ب4 سنين واستشار الأمة كلها وما خالفوا إلا 2، والحج عليهما وهما عبد الله بن الزبير والحسن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا. الحج عليهما هذا احنا لا نؤمن بعصمتهم ونستغفر لهم وما صحاب، ما عندنا مشكلة في هذا الموضوع.
بس هو غالبا يعني مثل هذا النظام أظن يطلق عليه النظام الملكي غالبا ما يسمى
ولا مشاة حتى في الاصطلاح. أنا قلت الإسلام لا يركز على الاسم، سميه خلافة سميه ملك سميه إيش سميه سميه، لكن على الرأس المدني أن يعين الحاكم اللاحق سواء كان ابن السابق أو لم يكن ابنه، المهم يعين الأنسب ضمن الظرف، وليس من شرط الأنسب أن يكون الأدين يكون
وبعد أن يستشير أهل الحل والعقد.
لابد أن يستشير، التعيين هو نتاج الاستشارة، وقد يقع التعيين على الإبن فيصيحون هاي وراثة يا أخي، وين وراثة شبيه أصلا. الأنظمة الوراثية الآن في زمن ما سمي بالربيع العربي هي الدول المستقرة، هاي الدول الإماراتية والملكية، هذا الاستقرار بربك. هاي الدول الآن لو حاصل لها ما حصل لليبيا وما حصل بالعراق، طبعا العراق بدأوا بالربيع ما شاء الله، لو حصل في هذه الدول ما حصل في ليبيا وتونس ومصر وسوريا واليمن، ماذا تتخيل الوضع اللي عليه الآن العرب؟ إيش؟ هل يمكنك أن تتخيل الصورة لو أن هذه الأنظمة انتهت؟ هذه الأنظمة
انتهت، الأمة العربية دمار شامل،
200 سنة إيران ما تطلع من المنطقة، ولا أمريكا ولا الصليبية، 200 سنة ما يطلعون بعد. إذا صارنا 100 سنة إحنا يعني في هذا الوضع، لا بعد 200 سنة تجي.
طب سيدي في نقطة مهمة ذكرتها وهي فلسفة البيعة، قلت بأن استخلاف الخليفة أو القائد لمن بعده في حياته هذه ما يمكن أن يطلق عليها بيعة الانعقاد. طب وبيعة الطاعة هي بيعة الجمهور لهذا الخليفة الجديد. بيعة الطاعة يعني بيعة صورية راح تكون ولا بيعة حقيقية؟
هنا هو في النظرية السائدة يصير صورية، يعني شنو دور الناس؟ شنو دور الناس؟ لا، في الإسلام هناك البيعة حقيقية، الحاكم السابق يعين بعد أن يستشير ويتعين ويوافقون أهل الشورى، هو يستشارهم واتفقوا على هذا الموضوع، وهو يكون الحسم إلى الحاكم السابق، يكون الحسم إلى باعتباره هو الحاكم. طبعا احنا الآن انت دخلتني في هذا الدهليز الطويل لأنه هذا مو موضوعنا حقيقة احنا يعني،
ولكن هو شديد الأهمية.
دعني أكمل يعني. هذا عليه أدلة كثيرة، أنا لا حينما أتكلم إنما أتكلم بالأدلة الكثيرة، لو بحثنا هذا الموضوع نجيب الأدلة. الأدلة أن تعيين الحاكم اللاحق هو من حق الحاكم السابق، والعلماء تكلموا فيه، يعني بحثت لما بحثت وجدت علوما مطمورة أحرقتها الثقافة السائدة، لما أهل الشورى راح يبايعون هذا اللي عينه وجوز من عمتهم راح يبايعونه،
وأهل الشورى يمثلون.
طيب لما أهل الشورى، هذول أهل الشورى يمثلون الناس ولا منين جاءوا هذول؟
تأكيد.
فتصير بيعة الناس بيعة تلقائية. هنا وين يعني الطعم اللي موجود في هذه يعني الآلية، الطعم الطيب. الطعم الطيب أنه الحاكم السابق له هو التعيين، هذا الآن وضع مستقر. هنا بيعة انعقدت البيعة شرعا. بيعة أهل الشورى وبيعة الجمهور بيعة إجرائية لضمان سلامة انتقال السلطة، هي إجرائية وليست لاكتساب الشرعية، لا، الشرعية اكتسبت
ببيعة الانعقاد.
الحاكم السابق استشار ثم عين، انعقدت البيعة شرعا. إجرائيا هنا حتى تنتقل السلطة الشرعية ما تكفي كإجراء، يعني أنت ما يكفي والله أنت عندك حق تعتقده، لابد أن تحتال، وهذه الحيلة باللغة العربية لا أقصد بالمفهوم الدارج، لابد أن يكون الإجراء مناسبا. لذلك معاوية ماذا فعل؟ استشار الكل بعد ما حصلت البيعة في دمشق، صار يستقدم الوفود ويستشيرهم، ولأن الحجاز له خصوصية ذهب بنفسه لا ليكتسب شرعية بيعة الخليفة اللي بعد اللي هو ابنه، لا، وإنما ليضمن سلامة انتقال السلطة. هذه القضية اللي قد لا تدرك. لو فرضنا أن أهل الشورى عارض الحاكم ما راح تنعقد يعني إجرائيا مو شرعيا، يعني شورى عارضوا الجمهور راح يتبعهم يعارض، هنا سيكون خليفة آخر غير اللي عين الحاكم، لكن هذا الخليفة خلافته شرعية لكن الآلية مو شرعية. أيوة. الآلية غير شرعية وهؤلاء يتحملون إثم لأنه خالفوا.
النقطة الآن يمكن الوقت انتهى بس يعني سؤال ملح، القواعد التي رجعت إليها والأدلة التي حصرتها واللي طلعت عليها والأحكام اللي ذكرتها، هل هي تأصيل شرعي من أدلة شرعية أم هي نوع من أنواع يعني شرعنة الواقع؟
أي واقع؟
والتاريخ.
أي واقع؟
نصار واقع والتاريخ ممكن نجعله شرعي.
لا، الذي أقوله مدلل عليه بالقرآن والسنة وعمل الصحابة وبالتاريخ، بل هو يعني تدري أحيانا شهادة الإنسان على ما يقول ربما تكون مجروحة، لكن هذا الذي أقوله هو مسدد بالقرآن ونصوص القرآن ثم نصوص السنة
ثم عمل الصحابة
ثم عمل الصحابة ثم التاريخ كله يشهد لذلك والواقع يشهد لذلك، وأن هذا الذي أقوله وهذه النظرية السياسية التي أقولها هي النظرية التي بإذن الله تصنع الاستقرار في المستقبل للدولة الربانية.
احنا جئنا لنتحدث عن المميزات الفكرية والمنهجية للمشروع السني، ولكن دخلنا في موضوع آخر مهم جدا بحاجة أيضا إلى مزيد من التوسع، ولعلنا نستكمل المميزات في حلقة قادمة. انتهى الوقت للأسف، ولكن حديثك الشيق يعني يقضي على الوقت ويسرقه ويحرقه حرقا. شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به من حقيقة نظريات وطرح مستجد، وربما كثير يسمعه لأول مرة ويتفاجأ فيه. شكرا أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم المشروع والمشروع السني.
لو بلغتم لو بلغتم لو بلغتم قول للكون نداء وصياحا.